الحمد لله مالك الملك ومصرف الأيام القائل وكل شيء عنده بمقدار. أحمده سبحانه وأشكره وأسأله العظة والاعتبار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار والواحد القهار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله دعا إلى الله وأخذ بحجز العباد عن النار وحذرهم ظلم النفس وقتلها والانتحار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما تعاقب الليل والنهار وما تساقط ورق الأشجار. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي النجاة في الدنيا والأخرى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، تعاني المجتمعات الغربية المعاصرة من أمراض اجتماعية وصحية كنتائج سلبية لمعطيات الحضارة المادية التي تعيشها، وتناول الخمور والمخدرات جاء نتيجة محاولة البحث عن السعادة بالهرب من الواقع المر، وظاهرة الانتحار تمثل الغاية في الهرب من جحيم تلك الحضارة وويلاتها. فالاتجاه الشرس نحو المادية المفرطة وتفكك الروابط والعلاقات الاجتماعية والأسرية أوجد إحساسا بالضياع، وبعد أن استسلموا لليأس والقنوط ظهرت نزعة نحو التخلص من مشكلات الحياة المادية، وكان التخلص من حياتهم باللجوء إلى الانتحار. والإحصاءات المعلنة أوضح من أن تحتاج إلى بيان. لا غرابة أن يقدم الكافر على الانتحار، لأنه لا يجد حصنا يلوذ به من الإيمان، ولا من عائلة تضله، ولا من مجتمع يحبه، يتربون محرومين من عطف ورعاية الأسرة. إن ظاهرة الانتحار التي تعم العالم كله تدل على أنه على الرغم من التقدم المادي الكبير، فإن الحضارة المعاصرة فشلت في توفير حاجات الإنسان الأساسية، بل تركته هائما على وجهه لا يعرف لحياته غاية ولا لوجوده قيمة وهدفا. الانتحار ليس ظاهرة جديدة، فقد روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم، فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جرح استعجل الموت، فقال بذبابة سيفه فوضعه بين ثدييه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخواتيمها. حدث هذا في صدر الإسلام، وهو حدث نادر، لكن حين تترادف هذه الحوادث في أي مجتمع مسلم فإن مؤشر الخطر يجب أن يوقظ من سبات لدراسة الظاهرة وتحليلها ووضع الحلول الناجعة لها. هذه الحياة عباد الله منحة من الله تعالى، وهي حق محترم يجب حفظه ورعايته. هو سبحانه المتفضل بها، وهو المحيي المميت، وليس للإنسان فضل في إيجاده، والروح أمانة في يد صاحبها، فالاعتداء عليها يعتبر جريمة يترتب عليها أشد الإثم والعقاب في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وللحفاظ على الحياة حرم الإسلام الاقتتال بين مسلمين، فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. أخرجه البخاري ومسلم. ولأن الحياة حق واجب ألزم الشرع المسلم بتناول الطعام والغذاء والدواء للحفاظ على الحياة، وإلا كان ملقيا بنفسه إلى التهلكة، وإن وقع في مخمصة أو شدة وضائقة تهدد حياته فإن الشارع الكريم أباح له أكل المحرمات كالميتة والخنزير والخمر حفاظا على حياته، بل يجب عليه ذلك. كما يجوز الفطر في رمضان للمريض حفاظا على صحته، وتجوز الصلاة قاعدا ومستلقيا للعاجز والمريض حرصا على الصحة وحفاظا على الحياة كي لا تعرض للخطر. الإنسان لم يمنح الحياة لنفسه، بل الله هو الذي منحه نعمة الحياة، ولا يملك انتزاع منحة الحياة إلا مالك الملك الذي خلق الموت والحياة، كما قال تعالى: إنا نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. مهما يشتد على الإنسان المرض الموجع، أو يحطمه الفقر المدقع، أو يدمر اليأس أعصابه، فليس له أن ينهار ويقتل نفسه بالانتحار، وإلا ارتكب تلك الجريمة، وإذا ارتكب تلك الجريمة كان من أهل النار. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. احتج بهذه الآية عمرو بن العاص حين امتنع عن الاغتسال بالماء البارد حين أجنب في غزوة ذات السلاسل خوفا على نفسه، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم احتجاجه وضحك عنده ولم يقل شيئا، أخرجه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار، أخرجه البخاري. وعن الحسن البصري قال: حدثنا جندب بن عبد الله في هذا المسجد، وما نسينا منذ حدثنا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، أخرجه البخاري. لا عذر للمنتحر في انتحاره، مهما امتلأ قلبه بالهم ونفسه بالأسى، ومهما ألمت به كوارث الدهر وأزمت به أزمات العيش، فإنما أقدم عليه أشد مما فر منه، وما خسره أضعاف ما كسبه. نحن نسلم جميعا أن هموم الدنيا مترادفة، وأحزانها متصلة، وفواجعها متلاحقة، وبنوها يتأرجحون فيها ما بين صحة ومرض، وفقر وغنى، وعز وذل، وسعادة وشقاء، لكن ذلك كله لا يبيح للمغموم أن يهدم بنيانه، وللمهموم أن يمقت حياته، وللمحزون أن يقتل نفسه. لو سلمنا للمنتحر بفعلته تلك لخلت الدنيا من أهلها، وتبدلت سنة الله في الحياة، ولن تجد لسنة الله تبديلا. يظن المنتحر أنه يتخلص مما هو فيه بإزهاق روحه وقتل نفسه، وهذا خداع للنفس، والحقيقة أنه يضع نفسه في مآزق شديدة، أولها آلام النزع وسكرات الموت، وآخرها أنواع العقاب التي أعدها الله في الدار الآخرة لمن يواقع هذه الجريمة. الذي يقدم على الانتحار ما الذي يجنيه من هذا السلوك؟ لقد أزهق نفسه وتجرع كأس الموت باحتساء سم، أو بحرق جسد، أو بالشنق، أو بالتردي من شاهق، أو بغير ذلك، ظنا منه أنه يخلص نفسه إلى حياة لا منغص فيها، ولكن مقتضى العدل الإلهي عامله بنقيض قصده، حيث أعد له جزاء من جنس عمله، إمعانا في النكاية وامتدادا لتعذيبه. من ضعف إيمانه وأصيب بوهن في العزيمة وخور في الإرادة، إذا فشل في موقف، أو أصيب بألم، أو خسر في صفقة تجارية، أو اصطدم بواقع مرير، أو عانى من مشكلات أسرية، لم يعد قادرا على تحمل البلاء الذي نزل به، فيرى الدنيا ظلاما دامسا وعذابا مريرا، فتنطفئ شعلة الأمل في نفسه فيقتل نفسه تخلصا من هذا العذاب. عباد الله، البلاء سنة الله في هذه الحياة، نعم، من سنة الله الابتلاء بأنواع البلايا والمصائب والشدائد، هذا بمرض وذاك بفقر، وثالث بصحة وغنى، وابتلاء بموت الأصحاب والأقارب والأحباب، ونقص في الثمرات. هذا هو قول الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذا تأملت الكتاب العزيز والسنة النبوية وسيرة المؤمنين ترى كثيرا قد أصيب بأنواع من البلاء تهد الجبال، لكنهم تسلحوا بالصبر والثبات والرضا بما كتب الله، فالبلاء يرفع والشدة تزول والحال يتبدل، بل قد يكون هذا البلاء لدفع مكروه أو لكفارة ذنوب أو لرفع منزلة، فإذا تلقى ذلك بالرضا تم له المراد. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا، أخرجه البخاري. إذا لم يكن من نزول البلاء بد، فليكن عند نزوله قلب مؤمن بالقضاء ونفس خاشعة تسكن عند البلاء وتسليم كامل لله. بعض الناس يجلب البلاء إلى نفسه بهم دائم وغم لازم، ولسان حاله يقول: كيف أعيش فقيرا وغير غني، وكيف يغشاني المرض وغير صحيح، وكيف وكيف، في صور هي في حقيقتها اتهام لله في عدله وتجويز الظلم في حكمه واعتراض على الملك العلام عياذا بالله من ذلك، فيفقد سلطان الدين على نفسه ويستولي اليأس على حياته، وقد يتردى بوساوس في عواقب وخيمة. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل. وقال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. كلنا نعلن إيماننا بالقضاء والقدر، وإذا نزل بساحتنا بلاء رأيت العجب العجب من السخط والتبرم والجزع، ذلك لأن الإيمان بالقضاء والقدر لم يتحول إلى عقيدة راسخة في النفوس أو أنه بني على تصورات ومفاهيم خاطئة. لو ربي أفراد المجتمع تربية دينية راسخة لما هان على المنتحر أن يخسر سعادته الأخروية خسرانا مبينا، أسفا على أنه لم ينل حظه من السعادة الدنيوية. لماذا يلوي المنتحر وجهه عن حياته الثمينة ويزدريها؟ كيف يخاطر بدينه في آخر ساعة من ساعات حياته؟ لو امتلأ قلبه بنور الإيمان، ولو رسخ البيت والمدرسة والجامعة والمسجد في نفسه قواعد الدين لما خاطر بدينه في آخر لحظة من لحظات حياته. ولو عود الصبر والجلد في مواقف الشدة والبلاء لما جزع هذا الجزع الفاضح. فإذا لم يكن الإيمان بالله اطمئنانا بالنفس على زلازلها لم يكن إيمانا، بل هي دعوى بالفكر أو باللسان لا يعدوهما. إن الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره يجعل النظرة إلى هموم الدنيا ونكباتها معاني شريفة تعمل عمل الفضائل، فيعود الفقر بابا من الزهد، والمرض نوعا من الجهاد، والفشل طريقا إلى الصبر، والحزن وجها من الرجاء. وبهذا تتقلب الأحزان والآلام ضروبا من فرح الانتصار على النفس وشهواتها. بيّن ذلك رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أخرجه مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه. ولتخفيف وقع البلاء على النفس لئلا تجزع، يتعزى المصاب بأهل البلاء: تلفت يمنة ويسرة فهل ترى إلا مبتلى، وهل تشاهد إلا منكوبا، وفي كل دار نائحة. كم من المصائب، كم من الصابرين، كم من مريض على سريره من أعوام يتقلب ويئن، كم مكروب وكم مدين وكم مصاب. تعرض الأنبياء للبلاء بل هم أشد الناس بلاء، فقد سجن يوسف عليه السلام وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. لبث في السجن بضع سنين. أخرج الأنبياء من ديارهم كما هاجر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وفي معركة أحد أدموه وكسروا رباعيته. ابتلى الله نبيه أيوب بالمرض فصبر، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه، وكان من ابتلائه أن ذهب أهله وماله، وكان ذا مال وولد كثيرة. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من برد وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. عبد الله، إذا داهمك الخوف وطوقك الحزن وأخذ الهم بتلابيبك، فقم حالا إلى الصلاة تثوب لك روحك وتطمئن نفسك. فهذا كان فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم، ويقول: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. أخرجه أبو داود. إن قل مالك وكثر دينك وخفت مواردك فقل حسبنا الله ونعم الوكيل. إن العزلة والانطواء والاستسلام لهواجس النفس وكتائب الأحزان مع البعد عن الصحبة الصالحة طريق ناجح للانتحار. والتحلي بالصبر من شيم الأفذاذ الذين يتلقون المكاره برحابة صدر ونفس أبية. فاصبر مهما ادلهمت الخطوب، واصبر مهما أظلمت أمامك الدروب، فإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. لا شك عباد الله أن المنتحر يتحمل شناعة جرمه وفظاعة فعلته، لكن المجتمع يتحمل جزءا من المسؤولية. فلو وجد المنتحر القلب العطوف والصدر المشفق، لو وجد المنتحر من يحتضنه ويشاطره آلامه وأحزانه، لو وجد المنتحر ناصحا بكلمة تهديه ونصيحة تنير له الطريق، لو وجد طالب علم يزيل وساوسه ويطفئ هواجسه، لو وجد جارا يسأل عنه وقريبا يأوي إليه وأخا يحنو عليه، لو وجد مجتمعا متكافلا مترابطا، لو وجد ذلك كله لكان لمشكلة الانتحار شأن آخر وحديث أكثر إشراقا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأستغفره إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. بعض الأفلام تطرح آفة الانتحار كوسيلة من الوسائل للهروب من ضغط المشكلات والمصائب، فتعمل بذلك على ترسيخه في عقول الأجيال الصاعدة، كما تزيد التوتر والقلق وتثير الرغبة في العدوان. وكذا الخمور والمخدرات، الإدمان عليها يفضي بالعبد إلى حالة من اليأس والإحباط بعد القلق والاضطراب ثم الانتحار. ولتحصين أجيالنا الصاعدة من هذه الآفات الوافدة، فإننا بحاجة إلى أن نرسخ في نفوسنا ونفوس أبنائنا عبر دور التربية والتعليم والمساجد فقه الابتلاء، والنظرة الشرعية للحياة مع التربية على تحمل الصبر والشدائد من الصغر، ونغرس الإيمان بالله، ونصحح مفهوم القضاء الإيمان بالقضاء والقدر، ونحفظ الأبناء من الأفلام التي تفسد هذه المعاني. وعلى المجتمع أن يقوي الروابط الاجتماعية والصلات الأخوية بين أفراده، والمسؤولية على أئمة المساجد وطلبة العلم لتحقيق جل هذه المعاني لا تخفى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. أخرجه البخاري. ألا وصلوا عباد الله على رسول هدى، فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل والصحب الكرام، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام في بردك وجوك وبحرك يا أرحم الراحمين. اللهم ردهم إلى ديارهم سالمين، وأوفقهم لأداء نسكهم يا رب العالمين. اللهم اجعله حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واحد صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك مخبتين، لك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل اللهم من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان برحمتك يا قوي يا متين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك، واجعل عمل وفي رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.